لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم، نبئ بالمدثر ونبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. وهنا كيف كان يأتيه الوحي؟ كيف كان يأتيه الوحي؟ طبعا جبريل أتى أول مرة وثاني مرة، لكن بعد ذلك كان هناك صور الوحي. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس الشديد، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول. يعني أحيانا يأتيني في صورة رجل، كما كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلب رضي الله عنه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال يأتيني يكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها، ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني شدة رهيبة جدا. صلى الله عليه وسلم، برد المدينة، هو ما أدراك ما برد المدينة، برد شديد جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفصم عنه وجبينه يتفصد عرقا، يسيل عرقا. الله أكبر. وهذا في البخاري ومسلم. وعن الحارث بن هشام أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف يأتيك الوحي، فذكر فيعني هذا نفس الكلام. وفي حديث الإفك، في حديث الإفك، الله أكبر، وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه طيب الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، البرحاء يعني الشدة، حتى أنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق، ينزل العرق مثل قطرات الماء كده اللي مثل اللؤلؤ، وهو في يوم شاتم، يوم من الشتاء شديد البرد، من ثقل الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن ابن شهاب الزهري عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، دوي، صوت شديد كدوي النحل. وذكر تمام الحديث في النزول قد أفلح المؤمنون، وهذا حديث صحيح ورواه الترمذي والنسائي أيضا وفي صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك، اشتد عليه الكرب وتربد وجهه، يعني اشتد وجهه، تربد وجهه يعني يكاد يسود، وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. سبحان الله، شديد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كمعانا. وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حين نزلت آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، والمجاهدين في سبيل الله، فلما شكى ابن أم مكتوم ضرارته، لما عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال ولكن الرجل أعمى فأنا سأكون من القاعدين من المؤمنين. نزلت غير أولي الضرر، يعني معناها أن اللي عندهم ضرر عمى مثلا ولا عرج ولا مرض، هؤلاء معذورون. قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مسنوده على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه. وانا اكتب، وهو زيد بن ثابت من كبار كتاب الوحي، فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذه، كانت يعني تقضي عليها، فتدمر فخذه لثقلت جدا 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 فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث همام بن يحيى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: قال لي عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يوحى إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه ويغط كما يغط البكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصدر منه صوت يخور كما يخور البعير. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل الحجاب، وإن سودة رضي الله عنها، سودة بنت سمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا، يعني خرجت إلى الخلاء بعيدا لكي تقضي حاجة، فقال عمر: قد عرفناك يا سودة، لأن لا هي بدون حجاب. فراجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده، العرق يعني قطعة اللحم في يده، فأوحى الله إليه والعرق في يده، ثم رفع رأسه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، النساء مأذن لهن أنها يخرجن للحاجة طبعا بالحجاب. فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، هذا كلام ابن كثير، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق من يده صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم. شديد، مسألة شديدة جدا، سبحانك يا رب. كما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الوحي يسمع صلاصل مثل صلصلة الجرس. قال: ثم أثبت عند ذلك، وما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض منه، ما في ولا مرة حصل إلا وأنا ظننت أني سأموت من شدة هذا الوحي، سبحان الله. وقال العليان بن عاصم رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره، يعني بصره تعلق وشخص كالموتى، وعيناه مفتوحة. قال: وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل، يركز تركيزا عظيما لتلقي الوحي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه بالحناء، وهذا حديث لا يصح، سنده لا يصح، لا يصح. طيب، وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند القصواء وعند العضباء، إذ نزلت عليه المائدة كلها، وكادت من سورة المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة، كانت يعني ذراعي الناقة يعني ستهلك، سبحان الله، سبحان الله، من شدة ثقل النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الوحي. نعم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. الله أكبر، شديدة، شديدة جدا. طيب، وثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية، وهو عائد من الحديبية، وهو على راحلته، فكان يكون تارة وتارة بحسب الحال، والله أعلم، يعني يشتد ويسقل وهكذا. فأنواع الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي لما يوحى إليه القرآن يحرك لسانه متعجلا حتى لا ينسى، فقال له الله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني لما يجي الوحي اسمع ولا تحرك لسانك وركز، والله جل سيقولك فلا تنسى، ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، فلا تتعجل. وكان هذا في الابتداء، كان عليه السلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل لا يساوقه في التلاوة، يعني يساويه ويسابقه في التلاوة، فأمره الله تبارك وتعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل سبحانه أن يجمعه في صدره وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه وبيانه وأن يبينه له، والله هو المبين سبحانه، وتكفى أن يفسره ويوضحه ويوقفه على المراد منه. ولهذا قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه أي وأن تقرأه، فإذا قرأناه أي تلاه عليك جبريل فاتبع قرآنه أي فاستمع له وتدبره، ثم إن علينا بيانه وهو نظير قوله وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين من حديث موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فقال: فكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق، يعني طأطأ رأسه، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. سبحان الله. ثم تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن مصدق بما جاءه منه، تحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقال ومؤونة، أعباء شديدة لا يحملها ولا يستطلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله. هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيا لها من قوة وعزم، فيا لها من قوة وعزم بعون الله وتوفيقه، لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى، وآمنت خديجة رضي الله عنها به وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدقت بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم العون، والمرأة عون لزوجها خير معين، لا يسمع شيئا مما يكره من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها. خديجة توفيه إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رضي الله عنها وأرضاها. الله أكبر، ما شاء الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله، لها بيت في الجنة مثل امرأة فرعون، لها بيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. هذا شيء عظيم، شيء عظيم جدا. طيب في القصب واللؤلؤ المجوف. نعم. فكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن به وصدقه قبل أن تفرض الصلاة، يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء. لكن أصل الصلاة وجب في حياة خديجة رضي الله عنها، كانت بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين كانت في البداية. وكانت خديجة رضي الله عنها هي أول طبعا من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأتى جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حين افترضت عليه الصلاة، فهمز له بعقبيه في ناحية الوادي، فانفجرت له عين من ماء زمزم، فتوضأ جبريل عليه السلام ومحمد عليه السلام، ثم صلى ركعتين وسجد 4 سجدات، يعني في كل ركعة سجودين. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه بما يحب من الله، فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع ركعتين و4 سجدات، ثم كان هو وخديجته رضي الله عنها يصليان سرا. طبعا هذا الخبر في سورة ابن هشام، والله أعلم لكن السهيلي قال هذا حديث مقطوع في السيرة، ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية، ولكنه روي مسندا إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه يرفعه، غير أن هذا الحديث المسند يدور على ابن لهيعة وقد ضعفه ولم يخرج عنه لا البخاري ولا مسلم. فندع هذه الرواية، لكن على العموم هو كانت تصلي معه الصلاتين في أول الأمر، أما إذا فرض الصلاة فهذا كان في الإسراء والمعراج، وكانت خديجة رضي الله عنها كانت قد ماتت. ثم بعدها أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء يوما وهما يصليان فقال علي ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى. تعجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، خاف. فقال له طبعا لأن الله لم يأذن له بعد، فقال له يا علي إذا لم تسلم فاكتم. فكتم علي ذلك رضي الله عنه، ثم إن الله أوقع في قلبه الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فقال ماذا عرضت علي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا، ماذا عرضت علي يا محمد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي رضي الله عنه وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم علي إسلامه ولم يظهره. ثم أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه. إذن عندنا الآن خديجة وعلي وزيد بن حارثة. فمكث قريبا من شهر يختلف علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتردد عليه، وكان مما أنعم الله به على علي رضي الله عنه أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متعهد بتربيته وكفالته وهو عنده. فهذا من فضل الله على علي رضي الله عنه. وكان مما أنعم الله به أيضا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومما أراد الله به من الخير، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وكان من أيسر بني هاشم، من أغنياء القرشيين، عبد الله عباس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا عباس، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عباس لأن بينهما سنتان فقط، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه حتى نخفف عنه من عياله، تأخذ انت بعض ونأخذ بعض. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه. فهذا فضل عظيم ونعمة يعني جسيمة على علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، قال يحيى بن أبي الأشعث الكندي وهو من أهل الكوفة، حدثني إسماعيل بن أبي إياس بن عفيف عن أبيه عن جدي عفيف، وكان عفيف أخ الأشعث بن قيس لأمه، قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت منا أيام الحج، وكان العباس بن عبد المطلب امرأ تاجرا، فأتيت وأبتاع منه وأبيعه، فقال: فبينا نحن عند خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة يعني خديجة فقامت معه تصلي، وخرج غلام يعني علي فقام يصلي معه، فقلت: يا عباس، ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو. فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله به، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، كان لسه العباس لم يسلم، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. قال عفيف: فليتني كنت آمنت يومئذ، فكنت أكون ثانيا، يعني ثاني رجل يؤمن بعد علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. روايات يعني كثير عن عفيف. قال الكلبي: إن علي رضي الله عنه أول من أسلم وهو ابن 9 سنين، ابن 9 سنين. وقال ابن إسحاق: قال: أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه هو علي بن أبي طالب، وهو ابن 10 سنين، 19، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. وقال: أسلم علي وهو ابن 10 سنين. وأجمع قال الواقدي: وأجمع أصحابنا أن عليا أسلم بعدما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة. وقال محمد بن كعب: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وأسلم علي قبل أبي بكر، وكان علي يكتم إيمانه خوفا من أبيه حتى لقيه أبوه قال: أسلم؟ قال: نعم. قال: وآزر ابن عمك وانصره. أبو فرح بإسلامه وقال له: آزر ابن عمك، أي يعني اسند النبي صلى الله عليه وسلم مدافع عنه وانصره، ويا ليت أبو طالب كان أسلم. ثم قال: وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم، نبئ بالمدثر ونبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. وهنا كيف كان يأتيه الوحي؟ كيف كان يأتيه الوحي؟ طبعا جبريل أتى أول مرة وثاني مرة، لكن بعد ذلك كان هناك صور الوحي. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس الشديد، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول، يعني أحيانا يأتيني في صورة رجل، كما كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلب رضي الله عنه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأتيني يكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني شدة رهيبة جدا صلى الله عليه وسلم. برد المدينة، هو ما أدراك ما برد المدينة، برد شديد جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفصم عنه وجبينه يتفصد عرقا، يسيل عرقا. الله أكبر. وهذا في البخاري ومسلم. وعن الحارث بن هشام أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كيف يأتيك الوحي؟ فذكر، فيعني هذا نفس الكلام. وفي حديث الإفك، في حديث الإفك، الله أكبر، وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه طيب الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، البرحاء يعني الشدة، حتى أنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق، ينزل العرق مثل قطرات الماء كده، مثل اللؤلؤ، وهو في يوم شاتم، يوم من الشتاء شديد البرد، من ثقل الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن ابن شهاب الزهري عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، دوي، صوت شديد كدوي النحل. وذكر تمام الحديث في نزول قد أفلح المؤمنون. وهذا حديث صحيح، ورواه الترمذي والنسائي أيضا، وفي صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك، اشتد عليه الكرب، وتربد وجهه، يعني اشتد وجهه، تربد وجهه يعني يكاد يسود، وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. سبحان الله، شديد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كمعانا. وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حين نزلت آية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، والمجاهدين في سبيل الله، فلما شكى ابن أم مكتوم ضرارته، لما عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: ولكن الرجل أعمى فأنا سأكون من القاعدين من المؤمنين، نزلت غير أولي الضرر، يعني معناها أن اللي عندهم ضرر، عمى مثلا ولا عرج ولا مرض، هؤلاء معذورون. قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ، يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مسنودة على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأنا أكتب، وهو زيد بن ثابت من كبار كتاب الوحي، فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذه، كانت يعني تقضي عليها، فتدمر فخذه لثقلت جدا 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 فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث همام بن يحيى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: قال لي عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يوحى إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه ويغط كما يغط البكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصدر منه صوت يخور كما يخور البعير. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل الحجاب، وإن سودة رضي الله عنها، سودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا، يعني خرجت إلى الخلاء بعيدا لكي تقضي حاجة، فقال عمر: قد عرفناك يا سودة، لأن لا هي بدون حجاب، فراجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده، العرق يعني قطعة اللحم في يده، فأوحى الله إليه والعرق في يده، ثم رفع رأسه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، النساء مأذن لهن أنها يخرجن للحاجة طبعا بالحجاب. فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، هذا كلام ابن كثير، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق من يده صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم. شديد، مسألة شديدة جدا، سبحانك يا رب. كمعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الوحي يسمع صلاسل مثل صلصلة الجرس. قال ثم أثبت عند ذلك وما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض منه، ما في ولا مرة حصل إلا وأنا ظننت أني سأموت من شدة هذا الوحي، سبحان الله. وقال العليان بن عاصم رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره، يعني بصره تعلق وشخص كالموتى، وعيناه مفتوحة. قال وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل، يركز تركيزا عظيما لتلقي الوحي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه بالحناء، وهذا حديث لا يصح، سنده لا يصح، لا يصح. طيب، وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند القصواء وعند العضباء، إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من سورة المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة، كانت يعني ذراعي الناقة يعني ستهلك، سبحان الله، سبحان الله، من شدة ثقل النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الوحي. نعم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. الله أكبر، شديدة، شديدة جدا. طيب، وثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وهو عائد من الحديبية وهو على راحلته، فكان يكون تارة وتارة بحسب الحال والله أعلم، يعني يشتد ويسقل وهكذا. فأنواع الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي لما يوحي إليه القرآن يحرك لسانه متعجلا حتى لا ينسى، فقال له الله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني لما يجي الوحي اسمع ولا تحرك لسانك وركز، والله جل سيقرئك فلا تنسى ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فلا تتعجل. وكان هذا في الابتداء، كان عليه السلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل لا يساوقه في التلاوة، يعني يساويه ويسابقه في التلاوة، فأمره الله تبارك وتعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل سبحانه أن يجمعه في صدره وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه وبيانه وأن يبينه له، والله هو المبين سبحانه، وتكفل أن يفسره ويوضحه ويوقفه على المراد منه. ولهذا قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي وأن تقرأه، فإذا قرأناه أي تلاه عليك جبريل فاتبع قرآنه أي فاستمع له وتدبره، ثم إن علينا بيانه وهو نظير قوله وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين من حديث موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فقال: فكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق يعني طأطأ رأسه، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. سبحان الله. ثم تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن مصدق بما جاءه منه، تحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقال ومؤونة، أعباء شديدة لا يحملها ولا يستطلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل. بعون الله هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيا لها من قوة وعزم، فيا لها من قوة وعزم بعون الله وتوفيقه، لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى، وآمنت خديجة رضي الله عنها به وصدقت بما جاءه من الله وواجرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدقت بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم العون، والمرأة عون لزوجها خير معين، لا يسمع شيئا مما يكره من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها. خديجة توافيه إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله عنها وأرضاها. الله أكبر، ما شاء الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله، لها بيت في الجنة مثل امرأة فرعون، لها بيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. هذا شيء عظيم، شيء عظيم جدا. طيب، فالقصب واللؤلؤ المجوف. نعم. فكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن به وصدقه قبل أن تفرض الصلاة، يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء، لكن أصل الصلاة وجب في حياة خديجة رضي الله عنها، كانت بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين كانت في البداية. وكانت خديجة رضي الله عنها هي أول طبعا من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأتى جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حين افترضت عليه الصلاة، فهمز له بعقبيه في ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء زمزم، فتوضأ جبريل عليه السلام ومحمد عليه السلام، ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات، يعني في كل ركعة سجودين، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه بما يحب من الله، فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى العين فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع ركعتين وأربع سجدات، ثم كان هو وخديجة ثم كان هو وخديجته رضي الله عنها يصليان سرا. طبعا هذا هذا الخبر في سورة ابن هشام، والله أعلم لكن السهيلي قال: هذا حديث مقطوع في السيرة، ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية، ولكنه روي مسندا إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه يرفعه، غير أن هذا الحديث المسند يدور على ابن لهيعة وقد ضعفه ولم يخرج عنه لا البخاري ولا مسلم. فندع هذه الرواية. لكن على العموم هو كانت تصلي معه الصلاتين في أول الأمر، أما إذا فرض الصلاة فهذا كان في الإسراء والمعراج، وكانت خديجة رضي الله عنها كانت قد ماتت. ثم بعدها أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء يوما وهما يصليان فقال علي ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به الرسل، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى. تعجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، خاف. فقال له، طبعا لأن الله لم يأذن له بعد، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم. فكتم علي ذلك رضي الله عنه. ثم إن الله أوقع في قلبه الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فقال: ماذا عرضت علي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا، ماذا عرضت علي يا محمد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي رضي الله عنه وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم علي إسلامه ولم يظهره. ثم أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه. إذن عندنا الآن خديجة وعلي وزيد بن حارثة. فمكث قريبا من شهر يختلف علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتردد عليه. وكان مما أنعم الله به على علي رضي الله عنه أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متعهد بتربيته وكفالته وهو عنده. فهذا من فضل الله على علي رضي الله عنه. وكان مما أنعم الله به أيضا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومما أراد الله به من الخير، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وكان من أيسر بني هاشم، من أغنياء القرشيين، عبد الله عباس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عباس، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عباس لأن بينهما سنتان فقط، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه حتى نخفف عنه من عياله، تأخذ انت بعض ونأخذ بعض. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه. فهذا فضل عظيم ونعمة يعني جسيمة على علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، قال يحيى بن أبي الأشعث الكندي، وهو من أهل الكوفة: حدثني إسماعيل بن أبي إياس بن عفيف عن أبيه عن جدي عفيف، وكان عفيف أخ الأشعث بن قيس لأمه، قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت منا أيام الحج، وكان العباس بن عبد المطلب امرأ تاجرا، فأتيت وأبتاع منه وأبيعه. فقال: فبينا نحن عند خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة يعني خديجة فقامت معه تصلي، وخرج غلام يعني علي فقام يصلي معه. فقلت: يا عباس، ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو. فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله به، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، كان لسه العباس لم يسلم، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. قال عفيف: فليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون ثانيا، يعني ثاني رجل يؤمن بعد علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. روايات يعني كثير عن عصيف. قال الكلبي إن علي رضي الله عنه أول من أسلم وهو ابن 9 سنين، ابن 9 سنين. وقال ابن إسحاق قال أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه هو علي بن أبي طالب وهو ابن 10 سنين، 19، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. وقال أسلم علي وهو ابن 10 سنين. وأجمع قال الواقدي وأجمع أصحابنا أن عليا أسلم بعدما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة. وقال محمد بن كعب أول من أسلم من هذه الأمة خديجة، وأول رجلين أسلم، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وأسلم علي قبل أبي بكر، وكان علي يكتم إيمانه خوفا من أبيه حتى لقيه أبوه قال أسلم؟ قال نعم. قال وآزر ابن عمك وانصره. أبو فرح بإسلامه وقال له آزر ابن عمك، أي يعني اسند النبي صلى الله عليه وسلم مدافع عنه وانصره، ويا ليت أبو طالب كان أسلم. ثم قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.